حاصل الملاحظة الثالثة على الوجه الذي تمسكوا فيه بالإطلاق الأحوال للشار لإثباتكم للشار قلة المنحصرة للجزاء. حاصل الملاحظة الثالثة على ذلك أن الإطلاق الأحوالي لا يقول لنا أن الشار علة تامة في جميع الحالات، بل يقول لنا أن الجزاء متفرع على الشار في جميع الحالات. وكم فرق بين الأمرين؟ هو صاحب الوجه المذكور كان يتمسك بالإطلاق الأحوالي ببيان أن الإطلاق الأحوالي يقول لنا أن الشار علة تامة في جميع الحالات، سواء اقترن بشيء آخر أو لم يقترن بشيء آخر. بينما نقول له بأن الإطلاق الأحوالي لا يقول بأن الشاط علة تامة في جميع الأحوال، بل يقول بأن تفرع الجزاء على الشاط يكون في جميع الأحوال. وأما تمامية العلة أن العلة علة تامة، فهو أيضا يحتاج إلى إطلاق أحوالي آخر. يعني الإطلاق الأحوالي منصب على معنى التفرع وليس منصبا على معنى العلية التامة. أنتم تعرفون، أنا ما أدري، أكو نكتة جذرية في القضية، بالأمس أظن لم تتضح هذه النكتة، اليوم ما أعرف مدى استطاعتي لتوضيح هذه النكتة. هناك نكتة أساسية في هذا البحث، وهي أن كل إطلاق تعتمد على الطبيعة التي أبرزت في الكلام. الطبيعة التي أبرزت في الكلام نجري فيها الإطلاق. الطبيعة التي أبرزت في الكلام مسبقاً قبل إجراء الإطلاق، ما هي الطبيعة؟ لابد أن نسأل في كل إطلاق قبل أن نجري الإطلاق. أولاً لابد أن نعرف أراضية الإطلاق، صحيح أو لا؟ مثلاً عندما نجري الإطلاق في الفقير، أراضية إطلاقنا هو ذات طبيعة الفقير، هذه أراضية إطلاقنا. عندما نجري الإطلاق في الرقبة، في أعتق الرقبة، تلك الطبيعة التي أبرزت ونريد أن نعرف أنها هل قصد بها المطلق أو لم قصد بها المقيد. تلك الطبيعة التي أبرزت في الكلام على مستوى الدلالة التصورية، تلك الطبيعة لا بد أن تكون مبرزة على مستوى الدلالة التصورية. تلك الطبيعة التي نشك في أنها هل هي قصد بها المطلق أو قصد بها المقيد، تلك هي الأراضية لإجراء الإطلاق فيها. هنا في بحثنا ما هي الأراضية التي نريد أن نجري الإطلاق فيها؟ هل الأراضية التي نريد أن نجري الإطلاق فيها هل هي كون الشار علة تامة للجزاء؟ هذه هي أراضية الإطلاق، فنجري فيها الإطلاق ونثبت بأن الشار علة تامة دائما في جميع الحالات لا في بعض الحالات. هل هكذا؟ أو أن كون الشاط علة تامة هي أيضا مستفادة من الإطلاق وليست هي أراضية الإطلاق. وإنما أراضية الإطلاق هي دلالة الكلام على التفرع، دلالة الجملة الشرطية على تفرع الجزاء على الشاط. يقول كان صاحب الوجه، صاحب الاستدلال الذي كان يتمسك بالإطلاق الأحوالي، كان يتخيل أن الأراضية للإطلاق هو دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة تامة للجزاء. العلية التامة هي الأراضية، أراضية الإطلاق، وبعد ذلك يجري فيها الإطلاق ويقول بأن الشرط علة تامة في جميع الحالات، لا في لا في خصوص ما إذا لم يقترن بشيء آخر، بل حتى إذا اقترن بشيء آخر. فيجري فيها الإطلاق، يجري الإطلاق في ماذا؟ في ما دل عليه الكلام من أن الشرط علة تامة، هكذا كان يبين. بينما يرد عليه اعتراض بأنه الأراضية الإطلاق الأحوالي هنا ليست عبارة عن دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة تامة، بل أراضية الإطلاق هنا عبارة عن أن الجزاء متفرع على الشرط، وأما تمامية العلة فهي مستفادة من الإطلاق الأحوالي أيضا، وليست هي أراضية للإطلاق الأحوالي. تمامية العلة أيضا هي مستفادة من الإطلاق الأحوالي، وذلك باعتبار أنه بحسب اعترافه هو صاحب هذا الوجه الذي قال فيه بأنه بل حلل هذا الركن الأول إلى ثلاثة عناصر، وكل عنصر استفاده من دال، قال بأنه اللزوم نستفيده من الأداة، والتفرع والعلية نستفيدها متمامية العلية نستفيدها من التفرع، من التفرع. وبعد ذلك هو كان يقول، كان يدعي تمامية العلة، لكن هنا خطأه، هنا خطأه. نقول بأنه هو يعترف بأنه يستفيده من التفرع، إذن غاية ما يدل عليه الكلام هو التفرع. هذا التفرع هو يتخيل بأنه يستلزم كون الثبوت، كون المراد الجدي هي العلية التامة. نقول له على أساس التفرع ليس مستلزما لكون المراد الجدي هو العلية التامة، حتى وإن سلمنا بأن التفرع يعني العلية، لكن التامة ليش؟ التامة من جهته، لأن التفرع كما يحصل في العلة التامة، التفرع أيضا حاصل في جزء العلة. يعني حتى لو إذا قطعنا النظر عن إشكالنا السابق عليه من أنه أصلا العلية مو بالضرورة، التفرع يجري بين الجزء والكل، التفرع يجري بين المتقدم والمتأخر، الآن نغض النظر عن ذاك الإشكال ونسلم معه بأن التفرع يعني العلية، ما يخالف، التفرع يعني العلية، لكن التفرع يعني العلية يكفي في ذلك أن يكون جزء علة، لأن التفرع كما يحصل على العلة التامة، التفرع حاصل أيضا على جزء العلة. فتمامية العلة ما مستفادة من التفرع، تمامية العلة ما مستفادة من التفرع. إذن فما عدنا أراضية مسبقة قبل الإطلاق يدل على تمامية العلة، ما عدنا أراضية مسبقة قبل الإطلاق يدل على تمامية العلة، وإنما قد تستفاد تمامية العلة، قد نستفيد تمامية العلة أيضا بالإطلاق الأحوالي. كيف؟ وذلك بأن يقال بأنه الكلام دل على تفرع الجزاء على الشرط، سواء لحقه جزء آخر أو لم يلحقه جزء آخر، وهذا شاهد على أنه إذن هذا الشرط لا يحتاج إلى جزء آخر، لأنه سواء لحقه جزء آخر أو لم يلحقه جزء آخر الجزاء يتفرع عليه، هذا يعني أنه إذن لا يحتاج إلى جزء آخر، لأنه سواء لحقه جزء آخر أو لم يلحقه التفرع حاصل، وبذلك تتم تمامية العلة. إذن تمامية العلة استفدناها من الإطلاق الأحوالي، وليست تمامية العلة هي أراضية الإطلاق الأحوالي، بل نستفيدها من الإطلاق الأحوالي. إذن فما هي أراضية الإطلاق الأحوالي هنا؟ أراضية الإطلاق الأحضاري ليست هي تمامية العلة، بل هي تفرع الجزاء على الشرط. تفرع الجزاء على الشرط يكون في جميع الحالات. إذا عرفنا بأن أراضية الإطلاق هنا ليست تمامية العلة، بل أراضية الإطلاق عبارة عن تفرع الجزاء على الشرط. الآن نأتي لنعرف بأن هذه الأراضية تستدعي الإطلاق الأحوالي في أي حدود. هل تستدعي الإطلاق الأحوالي الذي يثبت تمامية العلة فحسب، أو تستدعي الإطلاق الأحوالي الذي يثبت الحصار أيضا؟ عندما نتأمل في هذه الأراضية نجد بأنها غاية ما يترتب عليها هو الإطلاق الأحوالي الذي يثبت تمامية العلة، لا الإطلاق الأحوالي الذي يثبت الانحصار. لماذا؟ لأنه لما شرحنا بالأمس من أنه بل تارة نريد أن ننفي بالإطلاق الأحوالي النقصان الذاتي لهذه العلة، وتارة أخرى نريد أن نثبت بالإطلاق الأحوالي النقصان العرضي لهذه العلة، لأن العلة الناقصة جزئي، كون العلة جزء العلة لا تمام العلة، هذا بنحوين. تارة يكون هذا الشرط جزء العلة لا تمام العلة لأنه ذاتا ناقص يحتاج إلى جزء آخر، هذا شكل من نقصان العلة، شكل من كون الشرط جزء العلة لا تمام العلة. والشكل الآخر لكون الشرط جزء العلة لا تمام العلة، يعني نقصان هذه العلة، الشكل الآخر له أن يكون هو بحد ذاته تمام علة، لكنه عندما يجتمع مع علة أخرى يتحول كل منه إلى جزء علة. لما شرحنا بالأمس من أنه لو اجتمع علتان تامتان كل منهما علة تامة، لو اجتمعتا على معلول واحد لتحول كل منهما إلى جزء علة، وأسند المعلول إلى مجموعهما، وهذا نقصان عرضي لأنه بسبب عارض صار جزء، وإلا هو بطبيعية علة تامة. هذا لو استطعنا أن ننفي هذا النقصان العرضي لثبت الانحصار. أما نفي النقصان الذاتي يؤدي إلى إثبات تمامية العلة. لو استطعنا أن ننفي النقصان الذاتي ثبت بذلك أن الشاب علة تامة، لأن النقصان الذاتي يعني أنه لا يحتاج إلى جزء آخر من ذاته، لا يحتاج إلى جزء آخر، فهو بلي يعني لو استطاع أن ننفي النقصان الذاتي لعرفنا بأنه هذا بطبعه لا يحتاج إلى جزء آخر، فيثبت بذلك تمامية العلة. ونفي النقصان العرضي يؤدي إلى الانحصار، لأن النقصان العرضي يعني أنه حتى لو انضم إليه ذاك الشيء الآخر يبقى هذا هو العلة، هذا هو المؤثر لا ذا. فهذا معناه بأنه بل ذاك ليس علة أخرى، وإنما هذا وحده يكفي. إذن فنحن تارة نتمسك بالإطلاق الأحوالي لنفي النقصان الذاتي لكي تثبت تمامية العلة، وتارة نتمسك بالإطلاق الأحوالي لنفي النقصان العرضي لكي تثبت انحصارية العلة. أما الأول فممكن أن نقول بأنه تفرع، نرجع إلى أراضيتنا ماذا كانت؟ تفرع الجزاء على الشرط. نقول بأنه الجزاء متفرع على هذا الشرط في جميع الحالات، يعني وجوب لك حسب هذا المثال وجوب الإكرام متفرع على الزيارة، سواء انضم إليه جزء آخر أو لا، يعني سواء انضم إليه المرض مثلا أو لا، وهذا يعني أنه إذا حتى إذا لم ينضم إليه المرض، حتى في حالة عدم انضمام المرض، الزيارة وحدها يتم فيها التفرع، يتفرع عليها الجزاء، الجزاء متفرع على الشاب حتى في حالة عدم انضمام الجزء الآخر. وهذا يثبت بأن الزيارة إذن حجة تامة ليست ناقصة. إذن الإطلاق الأحوالي استطاع أن يثبت لنا، أن ينفي لنا النقصان الذاتي، وبالتالي يثبت لنا أن الشار حلة تامة. لكن هل نستطيع أن ننفي بذلك النقصان العرضي؟ فنقول بأنه بل هذا التفرع، تفرع الجزاء على الشار في جميع الحالات، سواء في حالة انضمام علة أخرى التي يتوهم أنها علة أخرى، نحتمل أنها علة أخرى، إذا احتملنا أن المرض علة أخرى مستقلة، إذا احتملنا أن المرض علة أخرى مستقلة، فأيضا نقول بأنه تفرع الجزاء على الشاق في جميع الحالات، سواء انضم إليها، انضم إلى الزيارة مثلا، انضم إلى شرطنا هذا المرض الذي نحتمل أن يكون علة أخرى مستقلة أو لم ينضم. ماذا يؤدي؟ حتى لو تكلمنا بهذا الإطلاق، لو أجرينا الإطلاق، هل ينفي هذا الإطلاق؟ هل ينفي لنا النقصان العرضي؟ نقول بأنه نحتمل أن يكون المرض علة أخرى مستقلة، انضم إليها المرض أو لم ينضم إليها المرض. يعني وهذا صحيح، المرض حتى وإن صح احتمال كون المرض بل كون المرض عدة مستقلة أخرى، حتى إذا صح احتمال كون المرض عدة أخرى مستقلة، هذا لا ينافي إطلاقنا الأحوالي، لا ينافي أن يكون الجزاء متفرعا على الزيارة سواء انضم إليها المرض أو لم ينضم إليها المرض. لأنه إذا لم ينضم إليها المرض خب فلم يجتمع علتان حتى يتحول كل منهما إلى جزء علة، يظل الزيارة تظل هي العلة، هي العلة المستقلة، فالتفرع يتم. وإذا انضم إليها المرض فهو وإن يتحول كل منهما إلى جزء علة، لكن الجزء الثاني موجود وياه، فالتفرع أيضا يتم، فالتفرع أيضا يتم. إذن ففي جد الحالتين حتى إذا كان المرض علة أخرى مستقلة يتم الإطلاق الأحوالي. إذن فالإطلاق الأحوالي لا ينفي بل العلة الأخرى، لا ينفي النقصان العرضي، لأنه حتى إذا كان المرض علة أخرى مستقلة سيجري الإطلاق في كلتا الحالتين، سيجري الإطلاق في كلتا الحالتين. إذن الإطلاق لا ينفي العلة الأخرى المستقلة، لأن هذه العلة الأخرى المستقلة سواء كانت موجودة أو ما موجودة، سواء اقترنت أو لم تقترن، التفرع حاصل، يحصل التفرع في كلتا الحالتين. فالإطلاق الأحوالي تام ولا يثبت لنا الانحصارية، لا يثبت لنا الانحصار، يعني لا ينفي العلة المستقلة الأخرى. وهذا يعني أن الإطلاق الأحوالي غاية ما يثبت لنا تمامية العلة ولا يثبت انحصارية العلة، فالانحصارية لا تثبت بالإطلاق الأحوالي. هذه بعد غاية استطاعتي لتوضيح الفكرة، بعد ما أدري اتضحت لكم أو لا. لاحظوا العبارة. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، لو سلمنا بأن التفريع يعني تفريع المعلول على العلة، تفرع المعلول عن العلة، لو إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط. يقول بأنه هذه العلية التامة ما مستفادة من أصل دلالة الكلام، حتى
تكون تمامية العلة هي الأرضية، وإنما بل تمامية العلة نستفيدها لا من أصل التفرع بل من الإطلاق، بل من إطلاق التفرع. هذا تأكيدا على أن أراضية الإطلاق الأحوالي ليست هي تمامية العلة، بل تمامية العلة هي المستفادة من الإطلاق الأحوالي، وإنما أراضية إطلاقنا الأحوالي هو التفرع لا تمامية العلة. نقول إن كون الشاب علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشاب، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، كما يتم التفريع في العلة التامة يتم التفريع أيضا في العلة الناقصة في جزء العلة. وإنما يثبت، يعني كون الشاب علة تامة يثبت بالإطلاق، تمامية العلة هي المستفادة من الإطلاق الأحوالي، وليس هي أراضية الإطلاق الأحوالي، بل هي المستفادة من الإطلاق الأحوالي. وإنما يثبت بالإطلاق، لأن كيف، ما هو بيان إثبات تمامية العلة بالإطلاق؟ بيان إثبات تمامية العلة بالإطلاق هو أن يقول وإنما يثبت بالإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشاب، يعني إطلاق هذا التفرع، مقتضى الإطلاق الأحوالي لهذا التفرع أنه ترتب عليه، أنه يترتب، وأظهر هنا خطأ مطبعي، أنه يترتب عليه في جميع الحالات، لأن مقتضى إطلاق بل ترتب في الزمان الماضي ركز عبارة ملغزة، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشهر أنه يترتب عليه في جميع الحالات، يعني العبارة الطبيعية هذه أن يترتب عليه، أنه يترتب عليه في جميع الحالات، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشاب أنه يترتب عليه في جميع الحالات. لذي؟ أنه ترتب عليه، وإنما يثبت بالإطلاق لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشاب أنه يترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر. إن كان تمام العلة خب، سواء لحقه المرض أو لم يلحقه المرض التفرع يجري، لكن إذا كان جزء علة لما كان يتم التفرع في جميع الحالات، لأنه إذا كان جزء علة التفرع يتم في حالة تواجد جزءه الآخر. إذن وهذا ينافي الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن هذا الشاب هو العلة دائما سواء لحقه الجزء الآخر أو لم يلحقه، وهذا يعني إذن أن الشاب هو العلة التامة، هذا يثبت لنا تمامية العلة، مع أنه لو كان الشاب جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشاب بحالة وجود الجزء الآخر. فإطلاق ترتب الجزاء على الشاب في جميع الحالات ينفي كون الشاب جزء العلة، وبذلك نفينا النقصان الذاتي، نفينا كون الشاب جزء علة بذاته جزء ويحتاج إلى جزء آخر، هذا قد نفيناه بالإطلاق الأحوالي. وهل نستطيع أن ننفي أيضا بالإطلاق الأحوالي النقصان العرضي الحاصل بسبب اجتماع علتين على معلول واحد او لا يمكن؟ يقول الا انه انما ينفي، يعني ان هذا الاطلاق انما ينفي النقصان الذاتي للشاب. وما هو النقصان الذاتي؟ النقصان الذاتي هذا الذي شرحناه. يقول والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته محتاجا في ايجاد الجزاء الى شيء اخر، نقصان ذاتا هذا وحده لا يكفي، يحتاج الى جزء اخر. هذا هو النقصان الذاتي الذي استطعنا أن ننفيه بالإطلاق الأحوالي، ولا ينفي هذا الإطلاق، هذا الإطلاق الأحوالي لا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. كيف ينشأ
النقصان العرضي ينشأ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. بين قوسين يوضح يقول: حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة، اجتماع علتين مستقلتين يؤدي إلى أن يتحول كل منهما إلى جزء العلة. لا ينفي هذا النقصان العرضي. لما لا ينفي النقصان العرضي؟ لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بالإطلاق بإطلاق ترتب الجزاء على الشر. يعني حتى وإن كان ناقصا من نقصان العرضي، يعني توجد هناك علة مستقلة أخرى، يعني أن المرض أيضا لو سلمنا أن المرض علة مستقلة أخرى، هذا لا يضر بالإطلاق الأحوالي لتفرع الجزاء على الشر، لأنه بل بالرغم من كون المرض علة أخرى مستقلة أيضا يتم الإطلاق، نقول بأنه الجزاء يتفرع على الزيارة سواء اقترن بالمرض الذي هو علة أخرى مستقلة أو لم يقترن بالمرض. هذا الإطلاق الأحوالي يظل تاما، لأنه لو لم يلحقه المرض، لو لم يقترن به المرض، خب لم تجتمع علتان حتى يتحول كل منهما إلى جزء علة، فيحصل التأثير للزيارة. وإذا اجتمع مع المرض فقد اجتمع علتان على معلول واحد، لكن هذا لا يضر بالتفرع. التفرع يحصل لهذا الجزء ولذاك الجزء لأنهما اقترنا، الجزءان اقترنا، فحصل التفرع على كل من الجزئين. فإذن وجود علة أخرى مستقلة لا يضر بالإطلاق الأحوال، وجود علة أخرى مستقلة لا يضر بالإطلاق الأحوالي. إذن الإطلاق الأحوالي لا ينفي النقصان العرضي، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشر. إلى هنا تم الوجه الرابع مع رده. الوجه الثالث من وجوه إثبات مفهوم الشرط مع رده. الآن نأتي إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع لإثبات مفهوم الشرط ما ذكره المحقق النائي رضوان الله عليه. لا، الوجه الخامس ما ذكره المحقق النائي. هذا الوجه الرابع ما أدري لمن. الوجه الرابع يقول بأن اللزوم والعلية مستفادتان ببعض الأسباب السابقة التي أشرنا إليها بالأداة أو بالتفرع. هذا الوجه الرابع يقول بأن اللزوم والعلية نستفيدهما ببعض الوجوه السابقة، والمهم هو الانحصار. هذا الوجه الرابع يريد أن يعطينا بيانا جديدا لإثبات الانحصار. يقول بأنه نثبت الانحصار ببيان أن الشر إن كان له بديل، إن كان هناك علة أخرى بديلة عن الشر، لكان هذا ينافي قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه القاعدة الفلسفية، لأن القاعدة الفلسفية تقول بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فهنا يقول بأنه لا يمكن تعدد العلة، لا يمكن أن يكون المعلول الذي هو الحكم، وهذا الحكم حكم واحد. يقول بأن وجوب الإكرام حكم واحد، هذا الحكم الواحد لا يمكن أن يصدر بعلتين مستقلتين، أن يكون له علتان مستقلتان، هم الزيارة علة مستقلة لوجوب الإكرام، وهم المرض علة مستقلة لوجوب الإكرام. هذا ما يمكن فلسفيا، ما يمكن، لأنه ينافي قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وهو ضمنا يدعي أن هذا واحد شخصي. إذ سبق وأن قلنا بأن قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هل تجري في الواحد بالشخص فقط أو تجري حتى في الواحد بالنوع والواحد بالعنوان؟ قلنا أن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص وواحد بالنوع وواحد بالعنوان. الفلاسفة يدعون جريان هذه القاعدة حتى في الواحد بالنوع، ولا يختص هذه القاعدة عندهم عند الفلاسفة بالواحد بالشخص، بل يجرون هذه القاعدة حتى في الواحد بالنوع. بينما بعض الأصوليين قالوا بأنه لا، قالوا بأن هذه القاعدة لا تجري في الواحد بالنوع وبالأولى في الواحد بالعنوان، وإنما تجري هذه القاعدة فقط في الواحد بالشخص. هنا صاحب هذا الوجه يقول بأن الحكم المطروع في الجزاء واحد بالشخص وليس واحدا بالنوع ولا واحدا بالعنوان، وإنما الحكم المطروع في الجزاء واحد بالشخص، واحد بشخص حتى وإن كان مطلقا سنخا، حتى وإن كان حكما مطلقا سنخيا وطبيعيا، لكنه هذه الطبيعة طبيعة واحدة واحدة بالشخص حسب ما يقول صاحب هذا الوجه. يقول بأن الحكم المطروح في الجزاء واحد بالشخص، وهذا الواحد بالشخص لا يمكن أن يكون له علتان مستقلتان، لأنه ينافي القاعدة الفلسفية. هذا إذا قلنا بأنهما علتان مستقلتان. وأما قد يقول القائل بأنه هذا الشرط له بديلون، لا بمعنى أن الشرط علة مستقلة بخصوصيته الخاصة وذاك البديل أيضا علة مستقلة بخصوصيته الخاصة، بل بمعنى أن العلة هو الجامع، أن العلة هي الجامع بين الشرط وبين الشيء الآخر. إذن فالعلة واحدة. قد يقول القائل هكذا بأن العلة ليست هي الشرط وحدها ولا هو المرض وحده، بل العلة هو الجامع بين الشرط، بين الزيارة وبين المرض، والزيارة فرد من العلة والمرض فرد آخر من العلة. إذن فالعلة ليست علتان وهي بل هي علة واحدة لها أفراد، هي علة واحدة، هذه العلة الواحدة لها أفراد وذات طبيعة الجامع بين هذا الفرد وذاك الفرد، العلة هو الجامع بين هذا الفرد وذاك الفرد. وهذا لا ينافي قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا ما قد يقال. عندئذ يقول بأنه لا، هذا هم أيضا مردود، كون العلة هو الجامع بين الشرط وبين شيء آخر هذا أيضا مردود، مردود بظاهر تلك القضية الشرطية، هذا يعني ينفي هذا الاحتمال بالظهور، بالظهور اللفظي. يقول يعني ظاهر قوله إذا زارك الفقير فأكرمه، ظاهر قوله إذا زارك الفقير فأكرمه أن الزيارة بما لها من خصوصية فردية داخلة في وجوب الإكرام، لا أن بل العنصر المشترك بين الزيارة وبين شيء آخر مؤثر، بل ظاهر العبارة أن الزيارة هي بعنوانها الخاص مؤثرة في وجوب الإكرام. وبينما إذا كان العلة هو الجامع لكان هذا يعني أن الزيارة بعنوانها الخاص ليست هي المؤثرة، بل العنصر المشترك بين الزيارة وبين ذاك الشيء الآخر هو المؤثر، وهذا خلاف ظاهر العبارة، لأن ظاهر العبارة يقول أن الزيارة إذا زارك فأكرمه، إذا زارك يعني أن الزيارة بعنوانها الخاص دخيل بخصوصياتها الفردية دخيلة، الزيارة دخيلة في وجوب الإكرام. إذن فلا بديل لا بمعنى علة مستقلة ولا بمعنى فرد آخر، لا بديل، لأن وجود البديل على شكل علة مستقلة ينافي القاعدة الفلسفية، ووجود البديل بمعنى فرد آخر من العلة بحيث يكون العلة والجامع بينهما، هذا وإن لا ينافي، وإن لم يكن ينافي القاعدة الفلسفية لكن ينافي ظاهر الكلام، ينافي ظاهر عبارة إذا زارك فأكرمه. وبالتالي يقول بأنه إذن الشرط لا بديل له، لا بهذا النحو ولا بذاك النحو، الشرط ليس له بديل، وبذلك يثبت الانحصار. هذا هو الوجه الرابع وجوابه أنه من المحتمل أن يكون هناك وجوب إكرام آخر. هذا وجوب إكرام مطروحا هذا الواحد الشخصي، هذا الواحد الشخصي وجوب إكرام واحد، من المحتمل أن يكون هناك بل وجوب إكرام آخر يترتب على علة أخرى، بحيث يكون هذا الوجوب الإكرام له علة مستقلة خاصة بهذا الوجوب الإكرام، وهناك وجوب إكرام آخر بل له علة أخرى مستقلة له. هذا محتمل، هذا محتمل، وهذا لا يمكن نفيه بهذا الوجه. لاحظوا العبارة الرابع، ويفترض فيه في هذا الوجه الرابع أننا استفدنا العلية على أساس سابق بالأداة أو بالتفريع على أساس سابق. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، يعني وجود البديل بأين، هناك نحوان لوجود البديل، نريد أن ننفي كلا النحوين. النحو الأول لوجود البديل أن تكون كل منهما بعنوانها الخاص سببا للحكم، هذا الشكل. وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين، يعني أن البديل عبارة عن فرد آخر من العلة، لا عبارة عن علة أخرى مستقلة، بل عبارة عن فرد آخر من العلة. وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة. وكلاهما كلا النحوين غير صحيحين. أما النحو الأول يعني وجود علة أخرى مستقلة، هذا غير صحيح. لما لا يكون صحيحا؟ فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان، لأنه ينافي قاعدة أن الواحد لا يصير إلا من واحد. وأما الثاني، النحو الثاني يعني أن يكون هناك فرد آخر من العلة، لا علة أخرى مستقلة، بل العلة هو الجامع بين هذا وبين شيء آخر، فالشرط فرد من العلة وذاك الشيء الآخر فرد آخر من العلة. إذا هذا الاحتمال الثاني أيضا غير صحيح، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء. ظاهر قوله إذا زارك فأكرمه يعني الزيارة بعنوانها الخاص دخيل في حصول الجزاء، لا بعنوان كونه فردا من العلة، بل هو بعنوانه الخاص يكون داخلا في تحقيق الجزاء. فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص داخلا في الجزاء. والجواب بإمكانه، أو الجواب هنا أكو فد خلل في العبارة، الجواب بإمكانه اختيار الافتراض، أن بالإمكان مثلا المفروض يصير، هو الجواب أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول، ولا يلزم محذور، يعني أن نختار احتمال أن يكون هناك علة أخرى، علة مستقلة أخرى، لكن هذه العلة لوجوب إكرام وتلك العلة لوجوب إكرام آخر. أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محذور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، يعني وجوب إكرامين عندنا في عالم التشريع، وجوب إكرام بل معلول لهذا الشرط، معلول للزيارة بعنوانها الخاص، ووجوب إكرام آخر معلول للمرض، هذا معقول، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص والآخر معلول لعلة أخرى. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، لا لشخص آخر مماثلين.